ومع شرح كتاب
كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول رحمه الله: اعلم. تقدم الكلام على أن هذه الكلمة تقال في المواطن العظام إذا أريد لفت النظر إلى أمر مهم. اعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. هذا التوحيد لابد أن يكون له أعداء، ولهذا تلحظ في الآيات القرآنية: قال الملأ، مباشرة أول من يعترض على الرسل، على رسول الله الصلاة والسلام، الملأ، وهم الوجهاء والكبراء، لأن هذا الدين دين العدالة. فالتسلط الذي يفرضه أهل التجبر يقطعه هذا الدين. الله تعالى هو الرب والناس عبيده، ولا يتسلط أحد على أحد بلا موجب شرعي. لأجل ذلك هؤلاء يقاومون الرسل ويظلون يقاومون أتباع الرسل ويعادونهم، ثم أورد الآية التي بيّنت سنة من سنن الله تعالى ماضية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه سنة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم ورثة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فمن ورث علم النبوة لا بد أن يعاديه من ورثوا الشياطين في عدائهم الأنبياء. الله تعالى أخبر بهذا: جعلنا لكل نبي عدوا. هؤلاء الأعداء شياطين من الإنس ومن الجن، لا بد أن يوجدوا. فأنت إذا حملت إرث النبوة فإنه لا بد أن يعاديك من حملوا الإرث من الشياطين. يقول: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، تكون لهم علوم. هذه العلوم إن كانت فيما يتعلق بالرب فإنهم أجهل خلق الله بالله، ولهذا يذكر الله تعالى أنهم لا يعقلون وأنهم يجهلون وأنهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، فهم أبعد الناس عن معرفة الله. ولأجل ذلك كانت الفلسفة من أشد ما يكون في الجهل بالله عز وجل، ولما ترجمت الفلسفة اليونانية أضرت جدا هذه الأمة. وذلك لأن أولا اليونان أمة وثنية، ليست أمة ملية، يعني ليسوا يهودا ولا نصارى، فهم أمة وثنية ويعبدون الأصنام، لكن المسألة عندهم فيها تفلسف، وأيضا عندهم علوم نافعة ولا سيما في الطب بالذات، وأيضا علوم نافعة في الرياضيات وفي غيرها. لهذا نص الشافعي في الأم رحمه الله تعالى على أن المسلمين إذا ظفروا بالكفار ووجدوا عندهم كتبا من كتب الطب والسحر والشرك، أن كتب السحر والشرك تتلف وأن كتب الطب ونحوها لا تتلف. ماذا في إشكال؟ جالينوس من أكابر اليونان في مجال الطب، تجد ابن القيم وأهل العلم ينقلون عنه ما في إشكال، مثل ما ينقل الآن الطب عن الغربيين، وكما ينقل عن الهنود وعن الصينيين. العلوم النافعة هذه الدنيوية يبرزون فيها، وكما ترى الآن الغرب لما كتب الله تعالى أن تنفتح على أيدي الناس هذه المصنوعات تجد أنها في المجالات الدينية، لكن الإنسان هناك أجهل بالله تعالى حتى من عباد الأوثان، يجهلون ربهم غاية الجهل، وتوجد عندهم فلسفات إلحادية منذ قرون متطاولة، الواحد منهم ما يعرف ربه ولا يعرف الطريق إليه. فقد يكون عندهم شيء من العلوم التي يتفاخرون بها ويتباهون بها، على أن العلم الدنيا وهذا ينبغي أن يعرف أنه إرث إنساني عام. فتجد مثلا في مجال الطب أو في مجال الفلك أو غيره تجد مجموعة من المشاركات من العرب، من الهنود، من الصينيين سابق قبل موضع الاكتشافات الغربية، فهي تراكمات علمية محضة يدل الله تعالى عليها من شاء من الناس، لأنها إرث دنيوي. أما الطريق إلى الله تعالى فلا يمكن أن يكون إلا عن طريق الرسل، والفلاسفة أبعد الناس عن معرفة الله تعالى، ولهذا تجد أساطينهم كسقراط وأفلاطون وأبعد الناس عن معرفة الله تعالى، بعيدون جدا جدا عن معرفة الله تعالى، وكل ما قرروه فهو تقرير أناس من أهل الوثنية والذين فلسفوا ما عندهم وتكلموا عن ما يتعلق ب يعني الإلهيات كما يسمونه، وما يتعلق أيضا بمجالات من الغيب تحدثوا عنها من واقع ما هم عليه من جهالات. فترجمت هذه الأوضاع الفلسفية، وزعمت المعتزلة أنها ستستخدم المنطق والفلسفة في الذود عن الإسلام، فتورطوا هم بمجموعة من الأوضاع الفلسفية، وهكذا تورط بها الفرق الكلامية ودخل التفلسف. الآن لو تنظر مثلا المواقف الإيجي تقارنه مثلا بكتب أبي الحسن الأشعري السابق، فرق كبير جدا بين الكتابات المتأخرة، مع أنهم يدعون الانتساب لأبي الحسن، فرق كبير بين تقريرات المتقدمين حتى من المتكلمين وبين تقريراتهم بعد دخول الفلسفة. ولذا عندكم مثلا السنوسي في أم البراهين، مع أنه أشعري جلد، يحذر من كتب الرازي والبيضاوي وهما أشعريان، يقول على الطالب أن يحذر كتب هذين الرجلين لأنهما أدخل الفلسفة في المذهب، يعني المذهب الأشعري. صدق، هما أضر جدا بالمذهب الأشعري كما أضر به الجويني قبلهما حين أدخل على المذهب الأشعري الأوضاع الاعتزالية، وصار يقول قال المعتزلة وقال أصحابنا والصواب قول المعتزلة. وكان الإشكال في أصله من وجود انحراف في أصل المذهب، حيث تأثر أبو الحسن بابن كلاب فبقيت هذه الأوضاع موجودة، فجاء هؤلاء فبدلا من أن يعيدوا المذهب ويعدلوه نحوا به النحو الشديد إلى جهة الاعتزال، وجاء من بعدهم فنحوا به إلى جهة الفلسفة، وهي أشد وأطم وأعم، وهو الموجود الذي عليه القوم الآن، هم على هذا الحال. لهم علوم، لذلك تكلم الواحد منهم تكلم كلاما يظن بعض الناس أن هذا الكلام كلام علمي وكلام يدل على الفهم، وهو من الأوضاع الفلسفية، مجرد أشياء ورثوها من تلك الجهات. يقول وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. طيب وهل الحجج كلها نافعة؟ هناك حجج داحضة، حجتهم داحضة، ما كل حجة فهي قائمة. قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الآن لما جاءت الرسل بالبينات وبالعلم الحقيقي فرحوا بالذي هم عليه من العلم. أي علم يقاوم علم النبوة؟ لا شك أنه علم باطل. فالذي يريد أن يدحض الحق بالباطل بحيث يقاوم الأنبياء بما يزعم أنه عنده بما يزعم أنه علم، فلا شك أنه مبطل. يقول إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه، يعني كقطاع الطريق، كأنهم قطاع طريق يتميزون بأنهم أهل فصاحة، واحد منهم يتكلم وإذا به يرتب الكلام، وإذا بكلامه فيه جزالة وعلم، ربما كان عنده شيء من العلوم أيضا، قد يكون لديه معرفة مثلا بالفقه، قد يكون لديه معرفة بعلوم الآلة من الأدب ومن النحو ونحو ذلك، وحجج يرتب كلامه ترتيبا بحيث يظهر منه أن ثمة قوة وجزالة فيما يعرضه. فالواجب أن تتعلم من دين الله عز وجل ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم يعني إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول بعض السلف لم يقل من فوقهم. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله تعالى فوقه، لكن يقول سآتيهم من الجهات هذه ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف، هذا شرط حتى تكون راسخا وثابتا ولا تتزعزع ولا تبالي بهم، أقبل أولا على الله وليكن غرضك رضا الله، وليكن قصدك أن تنصر دين الله لا أن تظهر وتبدو وكأنك من ذوي العلوم والفهم، ما لن تنفع في هذه الحالة، لن تنفع، لأن هؤلاء مبطلون وأنت مبطل، لأنك ما أردت أن تنصر دين الله وإنما أردت أن تظهر عليهم ويتضح أنك استطعت أن تكسرهم وترد حججهم حتى تبرز وتظهر. ولهذا الشيخ محمد له كلمة لطيفة جدا في كتاب التوحيد في قوله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك، قال فيه التنبيه إلى الإخلاص، لأن من الناس من يدعو إلى نفسه، هناك من الناس يدعو إلى نفسه ويستخدم الدين يظهره لكن الحقيقة أنه يدعو إلى نفسه. الإخلاص أن تدعو إلى الله وأن تريد بردك على الملحد على النصراني على الرافضي على المبطل بتوجيهك تريد وجه الله، نسأل الله يمن علينا وعليكم بذلك. من يوفق للإخلاص في هذا المقام ينصره الله تعالى نصرا مؤزرا. لأجل ذلك يقول إذا أقبلت على الله، هذا الشرط الأول. الثاني أصغيت إلى حجج الله وبيناته، لأن حجج الله هي التي لا ترد ولا تدحض، أما ما كان من عند غير الله تعالى فكما قال ولو كان تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا يقول ابن القيم إن أهل العلم ماذا يفعلون؟ يأتون إلى مقالات أهل الباطل من هذه الجهة ويستعملونها في رد مقالات من هم على الجهة الأخرى، كأن تستخدم مقالات الجبرية في الرد على القدرية والقدرية في الرد على الجبرية، لأنه يكون مع هذا شيء من الحق ومع هذا شيء من الحق، خلطه بالباطل، يلبسون الحق بالباطل. فحجج الله تتميز بأنها حق محض لا يمكن أن يتطرق إليه الباطل. فإذا أنت أصغيت إلى حجج الله وبيناته، هذا اللي نؤكد عليه ونقول إخوة أقبلوا على فهم معاني نصوص القرآن من كلام السلف. ومن أنفع الحقيقة ما يوجه له الإخوة في هذا الباب تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير المفسرون مثل ابن جرير ابن سعدي وتفسير ابن أبي حاتم من أهل السنة لهم مزايا، لكل أحد منهم مزية في تفسيره. ابن كثير تميز بمزايا، من أهم مزايا تفسير ابن كثير أنه يقرن الآية بالآية، والمزية الثانية أنه يقرن الآية بإيش؟ بالحديث، وهذه مزية تفوق فيها ابن كثير تفوقا تاما. لا يجد حديثا له صلة بالآية من قريب أو بعيد إلا ويأتي به. ابن جرير طبعا قطعا يفعل ذلك، يعني يروي بسنده، لكن الحقيقة ابن كثير تجد فيه ما لا تجد في هذه الجهة، ما لا تجد في ابن جرير، لأنه ينظر في تفسير ابن أبي حاتم، في تفسير في عند ابن مردويه، سنن في تفسير النسائي، وفي مجموعة قطعا معتني جدا جدا بالبخاري مباشرة، أي كلمة يقولها البخاري يرويها عن السلف أو يريد فيها حديثا مباشرة يأتي بها بسندها. فإذا جمعت البينات من عند الله عز وجل، والنبي هو الذي قال الله له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأقبلت على الله قاصدا نصر دين الله عز وجل، فأنت في أعظم درجات الجهاد في سبيل الله. ولهذا قيل ليحيى الجهاد في سبيل الله أعظم أو الذب عن السنة؟ الذب عن السنة يعني الدفاع عن العقيدة، قال الذب عن السنة. قيل له في المجاهد يبذل ماله ويتعب ويبذل، قال ويكون الذاب عن السنة أعظم المجاهد في سبيل الله؟ قال نعم بكثير، لأن الذود عن العقيدة أعظم من الجهاد المجرد في سبيل الله. العقيدة اللي اخترقت من قبل الكفار وأدخلوا البلاء على المسلمين، أو من قبل أهل البدع وضللوا عوام المسلمين، هذا هو الخرق الذي لا يمكن أن يرفع إلا بمقابله من العلم. أما الجهاد فمعلوم أن القتال بين المسلمين وبين الكفار سجال، ينصرون علينا تارة وننصر عليهم تارة. أما إذا اخترقت العقيدة ودخل البلاء والمحنة على المسلمين، فكما ترى وضع المسلمين اليوم حين دخلت عليهم أنواع من الشبهات والضلالات، وصار الإنسان يعيش في وضع هو أبعد ما يكون عن الإسلام ويظن أنه على الإسلام. يقول فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهذا أمر مهم جدا أن يعرف، الشيطان ضعيف فلا ينفخ في الشيطان وفي أن الشيطان يمكن يفعل كذا وكذا، الشيطان ضعيف بنص القرآن وكيده ضعيف. فبعض من يهولون في أمر الشياطين والجن، الجن أمة من الأمم قد حال بيننا وبينهم الغيب، ولكن الله آتى المسلم أعظم سلاح يقاوم به شياطين الإنس والجن معا، وهو هذا القرآن العظيم وهذه الأذكار التي جعلها الله تعالى وقاية بينك وبين ما يضرك من جن أو سحر أو عين. فلا يهول في هذه الأمور، يلتزم المسلم الذكر ويتكل على الله تعالى، وكيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين.
كيف الآن العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين؟ العامي الذي لديه سلاح كما سيأتي، العامي الذي عنده شيء من المعرفة ولو الأولية، يكون لديه دراية جيدة بأن العبادة لا تصرف مطلقا لله عز وجل، وأنه مهما أتي له بشيء من شبهات أهل الباطل وغيره يقول أن تريد الآن بهذه الشبهات أن أعبد غير الله، تريدني أن أدعو غير الله؟ لا يمكن، يستحيل أن أفعل هذا وهو عامي. وقد ذكر العلماء من ردود العامة عجائب على أهل البدع، تعرضنا لبعضها في بحث يتعلق بحكم اعتقاد العامة عند السلف، وأن الواحد من العامة قد يرد على هؤلاء المشركين أو على أهل البدع عموما ردودا مفحمة مع أنه عامي. روى اللالكائي أن جارية مملوكة كانت عند أحد المعتزلة، وأنه أتى اثنان من أهل السنة ليشتري أحدهما ليشتري هذه الجارية وصحبه أخوه، فلما أتوا عند هذا المعتزلي وكان يعلم أنه من أهل السنة أراد أن يغيظهم. هو من القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله، فقال لا يأتي، فطلب ماء ثم قال لا يأتي بالماء إلا التي أردتم أن تشتروها وهي الجارية، فلما أتى بالماء وضعه على يده وقال يا مرحوم، مرحوم العطار رحمه الله، يا مرحوم يزعم قوم أني لا أستطيع أن أشرب هذا الماء، وهل ترى من مانع؟ يعني ما أحد يستطيع أن يمنعني لأن إرادتي أنا أخلق فعلي، هي حرة لوجه الله إن لم أشرب الماء. فالجارية لطمت القدح بطرف ثوبها فسقط، فعتقت وسميت مولاة السنة، قالوا اعتقتها السنة، فضربت القدح من يد القدري وقال هي حرة لوجه الله إن لم أشرب الماء، فضربت القدح وسقط القدح من يده، وقد علق عتقها على ألا يشرب، وبالفعل أظهرت له هو قدرة الله سبحانه وتعالى وعجزه وعجز مذهب القدرية الخبيث. وهكذا حقيقة مواضع يعني يذكر فيها مواقف لعامة المسلمين، كقول بعض العامة لما دعاه بعضهم من المشركين إلى أن يطلب من الموتى، وقال إن الله تعالى قال في الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون، ماذا قاله العامي؟ قال الله تعالى قال يرزقون أو يرزقون، إن كان الله قال بل أحياء عند ربهم يرزقون طلبنا منهم، أما إن كانوا عند الله يرزقون فالله هو الذي يرزقهم وليس هم الذين يرزقون. يعني دلائل يسيرة تتضح بعض الأحيان. وهكذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من يعني مواقف العامة، واستحسنها حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى راعيا في لما كان مع بعض أصحابه في شدة الحر، فنزلوا ليتغدوا، إذا قيل يتغدوا أي وقت غداؤهم؟ أي وقت؟ الصباح، صلاة الفجر تسمى صلاة الغداء، نحن نسميه الآن الغداء بعد الظهر، لغة الغداء هي الصباح، وأكلة الصبح هي أكلة الغداء في الصباح. ما يضر هذا، ما يقال هذه مخالفة للسلف، مسألة عامية هذه، لكن إذا أتيت إلى صلاة الغداء والغدو لا تفهمها يعني بالعرف الدارج. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما وأصحابه فوجد راعيا، فقال له يا راعي بعنا من هذه الأغنام واحدة، قال إنها ليست لي وإنما لسيدي، يعني مملوكه. يقول: فأراد ابن عمر أن يختبر ورعه، فقال: ما عسى سيدك أن يفعل إذا أنت بعتنا هذه؟ ثم قلت له: أخذها الذئب وأكلها. يقول: فرفع أصبعه إلى السماء وقال: أين الله؟ فتعجب ابن عمر رضي الله عنه من هذه الكلمة العظيمة، صار يرددها، يقول: قال الراعي أين الله، قال الراعي أين الله. فلما رجع المدينة سأل عن سيده فاشتراه منه، واشترى منه الغنم، وأعتق الغلام وأعطاه الغنم من أجل هذه الكلمة العظيمة في قوله لما قال: أين الله؟ قال فأين الله؟ وانصرف وغضب على ابن عمر ومضى. تريدني يعني أن أخونا، لأن قال له: أنت الآن صائم، قال: تعال تغدى معنا، قال: إني صائم. قال: في هذا الحر ما عسى سيدك إذا أنت أعطيتنا واحدة من هذه الأغنام وبعتناها أن يقول إذا قلت عدا عليها الذئب؟ فرفع أصبعه إلى السماء وقال: أين الله؟ هذا لو تدرك المعتزلة وش يقولون؟ مجسم. ابن عمر راق له فعله جدا واستعظمه، وجاء في بعض الروايات أنه بكى رضي الله عنه من عظمة هذا الجواب. وغير ذلك الحقيقة من المواضع التي يكون العامي فيها موفقا مسددا. هؤلاء الذين هم من علماء الشرك، يقول: العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين هؤلاء، لسبب أن حججهم ضعيفة داحضة. ولأجل ذلك العامي الذي يكون لديه شيء من المعلومات المقبولة يستطيع أن يغلب الواحد من هؤلاء المشركين. وليس معنى ذلك أن العامي يذهب ليناظر علماء المشركين، هذا غلط. لكن إذا جاءت شبهة قد يردها الواحد من العامة بسهولة عليهم، كما ذكرنا في الأمثلة، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان. الغلبة التي وعد الله تعالى أن يحققها، والنصر الذي وعد الله أن يحققه نوعان. النوع الأول الغلبة والنصر بالبيان، فهذه باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن أن تغلب حجج الله بتاتا. والطائفة المنصورة منصورة بالحجة والبيان، لا تدحض هذه العقيدة العظيمة لأنها من عند الله. النوع الثاني من الغلبة والنصر الغلبة بالسيف والسنان، يعني بالسلاح. هذه لها شرطها. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فمن يفعل هذا فالله ينصره. أما إذا تخلفوا في هذا فلا يقولوا: نحن المسلمون ولم ننصر. هل أقمتم شرط الله عز وجل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بأن يحقق التوحيد وأن تقام العبادة على أساس سليم بعيد عن الشرك، هؤلاء هم الذين وعدهم الله بالتمكين. فإذا تخلفوا فإن الله تعالى لا ينصرهم حتى يرجعوا إليه سبحانه وتعالى. إذن الغلبة بالحجة باقية، ويتدحض حجة الملحد المنصر مهما تجددت الحجج، مهما تلونت الآن المذاهب الغربية والشرقية من اشتراكية من وجودية من برجماتية أي لون، وحتى ما يأتي ويجد مهما كان، فإنه يغلب بالحجة والبيان. وهكذا البدع والضلالات تجهما اعتزالا خوارج روافض باطنية أيا كان، فإنهم يغلبون بالحجة والبيان بلا شك. أما الغلبة بالسيف والسنان يعني بالسلاح والنصر، فهذا له شرطه الذي بيّنه الله تعالى، وذلك أن الغلبة بالحجة واللسان هذه موجودة في دين الله. أما النصر بالسيف والسنان فالله أمر العباد أن يتهيأوا له لأجل ذلك، وهذا من كمال الدين. يعني الغلبة بالحجة واللسان كونها باقية هذا من كمال الدين، أنه لا يمكن أن تدحض حججه، يستحيل هذا الأمر. أما الغلبة بالسيف والسنان فهذه جعل الله تعالى لها شرطا، أمر الله تعالى العباد أن يرتقوا إليه، وأن يعدوا أيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم، أمرهم بالإعداد. فإذا هم تخلفوا في هذا تبقى الغلبة بالحجة والبيان. ولهذا تجد المسلم داخل بلاد يكون المسلمون فيها مستضعفين، أهل السنة مستضعفين في غاية الاستضعاف، فإذا جاء أمر النقاش والحجاج فإن هؤلاء الضعفاء ينتصرون على من ناوأهم. ويتضح الفارق الكبير بين حججهم العلمية وبين الحجج الداحضة لأعدائهم. أما الغلبة بالسيف والسنان فهذه لا شرطها كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
يعني هذا أوضح لك المراد، أن العامي السابق ليس معناه أن أي عامي لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي أنه يغلب العلماء هؤلاء، لا، لابد يكون عنده شيء من المعرفة الإجمالية. أما إذا كان لا يعرف فإنه كالذي يسلك طريقا وليس معه سلاح، فإذا أتاه قطاع الطريق تمكنوا منه. وهذا موضع الخوف الكثير الآن على كثير من عامة المسلمين اليوم، خاصة مع جرأة كثير من الناس على اقتحام الشبهات وتتبعها في القنوات وتتبع مواقع الشبهات في تتبع الشبهات في المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية وشراء كتبها واستماع كلام أهلها بكل سهولة، مع أن الواحد منهم على حال من الجهل العظيم بدين الله، لذلك دخلت الشبهات على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق الذي لا مرية فيه، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن أن نقتحم الشبهات. المسلم منهي عن اقتحام الشبهات، حتى إن الدجال الذي ثبت أنه أكبر فتنة منذ أن بعث خلق الله آدم إلى قيام الساعة كما في مسلم، أعظم الفتن على الإطلاق فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ يعني فليبعد، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يعني متأكد هذا الدجال أن سأذهب إليه ولا أبالي، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن ثم ما يلبث أن يتبعه لما يبث من الشبهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الدجال ماذا يدعي؟ يدعي أنه الرب، ومع أنه أعور العين اليمنى ومكتوب بين عينيه كافر، إلا أنه يضل من أتاه. لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرن الناس من الدجال إلى الجبال، صلى الله العافية، لأن إذا بقي أمر الدين أنا أفر بديني حتى لو أذهب إلى الجبال وأعيش أصعب معيشة، لأن من أتاه وآمن به فإنه يكون كافرا، أن يقر عياذ بالله يقر أتباعه بأنه هو الرب، نسأل الله العافية والسلامة. الآن هذه الفتنة، فتنة الدجال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتحامها، كذلك الفتن الأخرى. ولأجل ذلك روى البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قوله تبارك وتعالى في شأن الذين يتبعون ما تشابه من هذا القرآن العظيم: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إلى أن أتم الآية ثم قال: فإذا رأيت أولئك فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ومن حذرك أن لا تشتري له كتابا، ومن حذرك أن لا تذهب إلى قناة من قنواته وتستمع ماذا يقول، ومن حذرك أن لا تتتبع كلامه في مواقعه فيتسبب في إضلالك. وهذا وقع لكثيرين لما خالفوا هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن اقتحام الشبهات لا يحل ولا يجوز، وإنما الشبهات أمر ضرورة، أمر ضرورة الشبهات، عند الحاجة للرد عليها يهيئ الله من أهل العلم من يدحضها، أما عامة الناس فينبغي أن يعزل الناس عن هذا. ولهذا نهى السلف في آثار كثيرة جدا نبهنا عليها في الكتاب الذي ذكرناه، نهوا العامة عن اقتحام هذه الشبهات: لا يصغين أحدكم إلى ذي هوى فيدخل من أذنيه ما يضر به قلبه، وهكذا نهوا كل النهي عن مجالسة أهل الأهواء والضلال، وأخبروا أن الإنسان سيضل في هذه الحالة. فالواجب على من لا يحمل السلاح، وهو سلاح العلم، المقصود بالسلاح هنا العلم، أن يتقي الله تعالى ولا يقتحم الشبهات، وأن يعلم أن الأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: أعداء الرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قول مزخرف، قول في ظاهره كأنه جميل، لكنه يغرون به من لا يكون ذا علم وبصيرة. ولهذا ذكر العامي بأنه يغلب الواحد من هؤلاء المشركين، ثم ذكر الخوف على الموحد من العامة الذي لا يحمل السلاح، يعني أن العامة على صنفين: صنف يغلب العلماء من علماء المشركين، وصنف لا يكون عنده المعرفة الإجمالية فربما تأثر وضل لأنه ليس معه سلاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
نعم، أسماء القرآن هذا علم يا أخوة من العلوم. أسماء القرآن التي ذكرها الله ألف فيه الشيخ البليهي رحمه الله تعالى، تكلم عليه العلماء رحمه الله، ما سمى الله تعالى به هذا القرآن؟ سماه الله تبارك وتعالى بأسماء عظيمة تدل على ما فيه من الهداية العظمى لمن اهتدى به، فسماه الله تعالى بالتبيان والهدى والرحمة والبشرى والفرقان والمبارك والفصل إلى غير ذلك من الأسماء. فمن لم يهتدي بالقرآن فليس الإشكال في القرآن، لا والله، إنما الإشكال فيه هو. فإذا لم يجد فيه الهدى ولا الرحمة ولا الشفاء، فالإشكال في تعامله مع كتاب الله عز وجل. وإلا في القرآن جعله الله تعالى كما سمى هدى ونورا وفرقانا وفصلا وقيما وتبيانا، كل هذا يتضح به الحق. وليس سماه تعالى بالشفاء. الآن أدواء الشبهات هي مرض، والله سمى القرآن بالشفاء، فهما يشفي الله تعالى به العبد من هذه الشبهات. لكن مثل ما ذكرنا، من يأتي إلى هذا القرآن ليستهدي به ولينظر ما الذي يدله عليه القرآن، لا من يأتي وقد غمر قلبه بالضلالات والزيغ ثم صار ينظر في القرآن ليجر آيات القرآن إلى ما يعتقده، فهذا من أهل الضلال، ما أراد الخير ولا يوفق، هذا لا يوفق لا يهدى. ولهذا من عظمة القرآن، من عظمة القرآن أنه هدى لقوم، وأنه في نفس الوقت على قوم آخرين ماذا؟ عمى. سماه الله تعالى لهؤلاء عمى، فكيف يكون هو؟ وهذه من عظمته، يكون لقوم هدى وقوم ويكون لقوم آخرين عمى، مع أنه هو الحق المبين، دل على أن من صار عليهم عمى أنهم هم الضالون الزائغون، وأن أهل الحق هم الذين يستهدون به. ولهذا نذكركم بكلمة الرازي، كلمة يا أخوة تخر منها الجبال هدى، حين يقول هذا يدل على فساد قول الحشوية بأن الله يعرف بالقرآن والسنة. من يصدق أن في أحد يقول هذا الكلام؟ هذا القرآن الذي سمى الله تعالى بالهدى والرحمة والفرقان والبشرى لا يستدل به على الرب عز وجل، يستدل بماذا؟ لأجل ذلك لا تعجب أنت إذا ضل هؤلاء وزاغوا. ومن هنا وقع نفس الرازي في حيرة عظيمة، كما وقع الجويني وكما وقع الخسرو شاهي وكما وقع الشهرستاني وغيره. الرازي في آخر حياته ألف كتابا اسمه أنواع اللذات، يقول بقيم أنها أحسن كتبه، قطعا أحسن كتبه بالنسبة لغيره، سمعنا أن هذا كتاب قيم ونافع. ذكر فيه ما يدل على حيرته العظيمة في آخر حياته، يقول: لقد جربت المذاهب الفلسفية والطرق الكلامية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة إيش؟ القرآن. بعد كم في آخر عمره، نسأل الله العافية، هذا يعرف الطفل الصغير من المسلمين، هل في يمكن أن يكون في شيء أقرب إلى الحق من طريقة القرآن؟ وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، ذكرها في آخر كتاب له أنواع اللذات. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء. هذا كلام من؟ كلام من هذا؟ هذا اعتقاد أهل السنة يقولونه له طالع، يقول اجمع النفي والإثبات. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، فإذا أتاك الشيطان قال تجسيمك ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الصغار هذول الآن حتى اللي معه دكتوراه ويدرس الأشعرية بكل حماس يتقاطر العرق، نقول والله لو بلغت ما بلغه الرازي والجويني في معرفة الكلام لرجعت كما رجعوا، لكنك صبي ترتضع إلى الآن. ولهذا يقول شيخ الإسلام في آخر الحموية لأجل ذلك، يقول: إن النظار الكبار يعني كالرازي إذا بلغوا في الكلام منتهاه عرفوا أنه ليس وراءه شيء فرجعوا، وإنما المتضرر من الذي لا يزال في نصف الطريق، كما قال بعضهم: إنما يفسد الناس نصف طبيب ونصف متكلم ونصف نحوي، هذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد الأديان، لا يزال. ولأن نقول هؤلاء الذين لهم قنواتهم ويتحدون أهل السنة، والله لو وصلتم إلى ما وصل إليه النظار الكبار كالرازي والجويني لتبتم كما تابوا. كل هؤلاء تابوا ومثبتة توبتهم ورجوعهم في آخر حياتهم، تعرض هذا أيضا في الكتاب الذي ذكرت لكم هذا أنهم تابوا في آخر حياتهم. وقال في ضمن كلامه يدل على ما في قلبه من الاستيحاش بسبب هذا التعامل مع كتاب الله عز وجل والرد للآيات البينات. فبعد أن ذكر قوله ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي قال نهاية إقدام العقول عقال، يعني مثل ما يعقل البعير، وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا. شوف الروح الآن إذا انحبست في الجسم وصارت مستوحشة كيف السبيل إلى خلاصها؟ لأن الروح إذا استوحشت داخل الجسد فمعنى ذلك أنها محبوسة. والله تعالى لما قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح، اذكر الله عز وجل، أقبل على القرآن، يستأنس القلب بذلك وينشرح الصدر، فسبح بحمد ربك. نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، هذا حصلنا. قال أفلاطون، قال سقراط، وقال النظام، قال العلاف، ثم أين العلم؟ ما هناك العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا، والجبال جبال، تشوف شخص فوق الجبل ما شاء الله هذا أعلم الجبل، سيزول هذا والجبل جبل. نصوص القرآن والسنة جبال هي التي ستبقى وسيضمحل هذا الزيغ والضلال. ولأجل ذلك السبكي مع عراب الأشاعرة على جانب كبير من التعصب الشديد ذكر ما كتبه الرازي وهو على فراش الموت، وأنه راجع عن كل قول فيه مخالفة للكتاب والسنة، هكذا وش يقول الحشوية الذين يستدلون على الله بالكتاب والسنة، فهم في آخر أعمارهم يتوبون، ونسأل الله أن يقبل توبتهم. المشكلة مين شخص اسمه الرازي بينك وبينه مشكلة، إذا تاب أحد فعسى الله أن يقبل توبته. الإشكال في الكتب التي بقيت، كما قال شيخ الإسلام يقول توبتهم هي من رحمة الله بهذه الأمة، لكن الفتنة في كتبهم، بقى كتب خاصة مع هؤلاء المتعصبين. أنت الآن حين تعلم أن الجويني في الشامل وفي الإرشاد وفي غيره قد رجع وقال يا أخوة يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو علمت أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه ما اشتغلت به. وقال لقد قرأت 50,000 في 50,000، يعني من الأوراق، كل ذلك هربا من التقليد، وخالفت أهل الإسلام وخضت البحر الخضم، والآن أعود إلى كلمة الحق، أنا أموت على عقيدة أمي، يعني على ما يموت عليه عوام المسلمين. وقال لا تشتغلوا بالكلام، فلو علمت أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه ما اشتغلت به. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية إنه حدثه رجل عن الرازي أنه قال ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى مرتين، تجدها في طبقات الفقهاء الشافعيين لابن الصلاح. طيب هؤلاء النظار ندموا وتراجعوا، عسى الله أن يقبل توبتهم فيما بينهم وبين الله، لماذا تصرون على كتبهم؟ كتب قد تاب منها أصحابها، لماذا تصرون عليهم؟ الإرث، الإرث الفوضوي الذي يجعل الإنسان يصر على أمر قد تاب صاحبه منه. لأجل ذلك نقول إن من لم يهده الله بالقرآن ولم يشفه الله بالقرآن فداؤه فيه، عليه أن يرجع إلى نفس القرآن حتى يشفى، وليس الداء في القرآن معاذ الله من ذلك. ولهذا فلما سماه الله تعالى بهذه الأسماء ما سماه الله تعالى عبثا، هو والله هدى ورحمة وبشرى وفرقان وفصل ومبارك وقيم كما سماه الله، فمن قال ليس كذلك؟ نقول ستدرك مثل ما أدرك الرازي في آخر حياته، وستبكي كما بكى إذا أدركت ما أنت عليه، سواء من المذاهب الكلامية أو المذاهب الفلسفية، أو ستبقى صبيا لا تزال في وسط الطريق عدد من الموجودين الآن على القنوات يتحدون أهل السنة. تحدى أهل السنة بإيش؟ أنت الآن إذا قيل لك أنت المذهب الأشعري تسنده إلى من؟ قال إلى أبي الحسن، أبو الحسن بسند صحيح رواه البيهقي في السنن رجع عن مقالته بسند صحيح، والرازي نادم والجويني نادم، ويوصونكم بترك هذا، لماذا أنتم مصرون على كتب وعلى مبادئ تاب منها أصحابها؟ هو الضلال. ثم أنت تأتي لتنصر مذهبا تدعي أنه الحق وأنت تعلم أنه مخالف لقول الصحابة رضي الله عنهم، والدليل أنه مخالف لقول الصحابة أنت الدليل، تقول مذهب السلف أسلم ومذهبي أعلم وأحكم، أنت الآن قد أقررت على نفسك أن مذهبك غير مذهب السلف، أنت أقررت بهذه الكلمة على أن مذهبك غير مذهب السلف مع ما فيها من البشاعة والفظاعة. مذهب السلف أسلم، يعني كأنهم العوام الطيبين أهل الصيام والقيام سالمون. مذهبنا لا، مذهب العلم والحكمة، أن تتقون الله. كيف يقول الإنسان هذا الكلام؟ مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا فقط، سميه أسلم. ومذهبك أعلم وأحكم، أعلم اسم تفضيل، يعني أعلم مذهب السلف وأحكم مذهب السلف. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. عرفت من الذي علم الصحابة؟ أنت من علمك؟ ترجع في نهايتك إلى من؟ إلى مقالة الفلاسفة، أجهل الله بالله، ثم تقاوم تقول سأقاوم مذهب السلف. أي مقاومة عندك مذهب السلف؟ مذهب السلف أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الله، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلسفة اليونانية من الضلال المبين الذي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تردون الناس إليه. هذا الذي حصل الناس من الفلسفة ومن المنطق ومن المذاهب الفاسدة هذه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت، يعني في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، كأني أشرب لبنا حتى رأيت الري في أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر، فقيل: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. عرفت العلم من يأخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذه الصحابة. فأول صلى الله عليه وسلم الرؤيا بأن اللبن، لبن دائما يفسر في المنام بالفطرة وبالعلم. رأيت أني أشرب لبنا حتى رأيت الري في أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر. ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. عرفت أن العلم علم الصحابة رضي الله عنهم، العلم الحقيقي علم الصحابة رضي الله عنهم. لا تضيع وقتك في النظام ولا في العلاف ولا في الجهم ولا في مقالات الرازي والجويني ولا غيره. كنت تريد العلم فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا العلم الحقيقي، والذي نقول التأصيل الصحيح، والذي يعيد الأمة إلى الاتحاد الحقيقي والوحدة الحقيقية، أن تتحد على علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعلى الاعتقاد الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في القدر، في النبوات، في التوحيد، في الأسماء والصفات، في باب اليوم الآخر، في جميع الأبواب، في جميع الأبواب، بحيث يسلك ما سلكه الصحابة. الصحابة لهم عقيدة ولا ما لهم عقيدة؟ لهم عقيدة. طيب، الآن عقيدتك هذه عقيدة المتكلم مطابقة لعقيدة الصحابة أو لا؟ لا، يقول: أنا عندي أعلم وأحكم. العقيدة شيء واحد، حق أو باطل، لا مجال. إما أن الصحابة على حق وأنت على باطل، أو العكس، اختر لنفسك واحدا من هذه. الله أكبر، أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران، كما يقول ابن القيم. واحد الأمرين، إما أنك أنت على الحق ومن خالف اعتقادك فهو على غي وخسران، أو العكس. لأجل ذلك هذا الباب باب عظيم جدا، تسمية الله للقرآن بالهدى والرحمة والبشرى. انظر من أقبل على القرآن، انظر من صار يصدر عن القرآن ويبني عقيدته على القرآن، وانظر من صار يبني عقيدته على ما سماه بالعقل، وآخر يبني عقيدته على ما سماه بالكشف والذوق. وإذا قيل له القرآن قال: أنا أرجع إلى الحي الذي لا يموت، وأنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. هكذا يقول الصوفية، ما سماه بالكشف. إذن القرآن ما سماه هذه الأسماء إلا لبيان الحق في أمر القرآن، وليستهدى به وليستشفى به، ولتجتمع الأمة عليه حتى ترحم، فسماه الله تعالى بالرحمة والهدى والبشرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
حتى حجج الملاحدة؟ إي والله، حتى حجج الملاحدة. شوف، كل من يرد على الملاحدة غير منطلق من القرآن سيظل في قعقعة معهم ما تنتهي. الأساس في الرد على الملحد، على أهل الكتاب، على الوثنيين، على أهل البدع المنتسبين للإسلام، والله إن الأساس الأكبر هو القرآن. حتى النظريات الحديثة التي تأتي مخالفة للقرآن انطلق في لحظها من القرآن. ولهذا العلم، العلم الحقيقي علم القرآن والسنة. لهذا يقول: لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقض هذه الحجة ويبين بطلانها. وهذا قالها السلف، العبارة هذه قالها السلف، أن لا يأتي أحد بباطل إلا وفي القرآن إلى يوم القيامة ما يدحضه. ثم أورد قوله تعالى، لاحظ الآية سبحان الله: ولا يأتونك بمثل. فقط مجرد مثل، شبهاته مجرد مثل لا ترتقي. قال: إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يلتمسون به عيب القرآن، لا يأتونك بمثل، يلتمسون به عيب القرآن والرسول إلا نزل جبريل من الله بجوابهم. وإذا جاء الجواب من الله فلا يمكن أن يرد ويدحض الجواب الذي يأتي من الله. ولهذا أشغل نفسك بالقرآن قراءة تدبرا وتفهما لمعانيه وأخذا له عن السلف، هنا يكون العلم الحقيقي. لأن الرد على الشبهات إلى قيام الساعة ينطلق من القرآن، فإذا انطلق من غير القرآن ومن غير السنة فإنك تستمر أنت وإياهم في شقاق ولقلقة ما تنتهي. فيكون التأصيل والانطلاقة في الرد، نعم عند التفاصيل قد تحتاج إلى شيء، لكن يكون الانطلاق في الأساس يكون من الكتاب والسنة في الرد على الشبهات إلى يوم القيامة. ولهذا قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول أو من القرآن أو كلام رسول الله من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله تعالى. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهم به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
ذكر رحمه الله تعالى بداية الكلام على شبهات يلقيها المشركون، يقول: أنا أذكر لك أشياء ما ذكره الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا، يعني ممن يجوز ممن يزينون دعاء الأموات والذبح لهم ونحو ذلك. يقول: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. هذه الطريقة الحقيقة من الشيخ تدل على مدى ما عنده من الرسوخ العلمي العجيب، لأنه أعطى العامية جوابا عاما، المجمل جواب عام. يقول: هذا الجواب العام أي شبهة يعرضها صاحب باطل تستطيع أن تجيبه بهذه الآية المذكورة في كتاب الله وبما ذكر الله تعالى من الأمر العام البين الجلي الواضح. وهذه تستعمل حتى مع الرافضي إذا تكلم في الصحابة رضي الله عنهم، تستعمل مع القدري إذا أراد أن يضل العامي في أمر القدر، تستخدم مع الخارجي إذا أراد أن يقول بأن صاحب الكبيرة مثلا في النار ونحو ذلك. فهذا الجواب المجمل فيه عموم يشمل عموم الشبهات، فيقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل وهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، من تفهم وهو أن الله تعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآيات المحكمات هن البينات الواضحات الجليات، وهناك أخر متشابهات. هؤلاء المتشابهات لا يعرف معناهن إلا إذا ردت إلى المحكمات، فإذا رد المتشابه إلى المحكم صار المتشابه ماذا؟ محكما. فصاحب الزيغ كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، فيذهبون إلى المتشابه ويتركون المحكم. حكمة من حكم الله تعالى أن جعل الآيات على هذين النوعين. ساعة تجد من يذهب إلى المتشابه فهو زائغ مباشرة. نعطيك مثالا، ذكر الله تعالى في كتابه وتواردت الأحاديث الكثيرة بأن الله تعالى في العلو، وأجمع على هذا أهل الإسلام قبل أن توجد الجهمية، وذكر أهل العلم أن أدلة علو الله عز وجل عند تفصيلها تصل إلى 1000 دليل، تتبعها ابن القيم رحمه الله في النونية وفي الصواعق المرسلة، وذكر أنها تصل إلى 21 نوعا، تحت كل نوع أفراد من الأدلة. فمثلا النوع الأول التصريح بأن الله تعالى في السماء، دل عليه قوله تعالى أأمنتم من في السماء، هذه فرد آية. التي بعدها أم أمنتم من في السماء، قال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال الجارية أين الله، قالت في السماء، من أنا رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهكذا. فإذا جمعت الأدلة زادت على 1000 دليل. فجاء الجهمية وقالوا إن الله تعالى يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض. شوف الآن تركوا كل الآيات الدالة على أن الله تعالى في العلو، وقالوا إن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الجواب من وجوه، من أهل العلم من يقول هناك وقف، وهو الله في السماوات ثم يستأنف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وعلى هذا تكون الآية تضاف إلى آية تبارك، تكون آية دالة على العلو أصلا، وهو الله في السماوات ثم استأنف فقط وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هذا الجواب. الجواب الثاني بأن تجعل هذه الآية مبينة بالآية الأخرى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض. فتركت 1000 دليل وأتيت إلى آية متشابهة ليس فيها ما تزعمه من الدلالة، فإذا ردت هذه الآية إلى المحكمات من الآيات القرآنية وإذا بها جلية واضحة ما فيها إشكال، سواء قيل بالوقف وهو الله في السماوات ثم يستأنف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أو قيل وهو الله في السماوات وفي الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله أي معبود أهل السماء، وفي الأرض إله أي معبود أهل الأرض. لا شك أن الله تعالى في السماء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه سبحانه وتعالى بتفصيل، فوجد في السماء الأولى آدم ثم وجد في السماء الثانية الثالثة الرابعة حتى وصل إلى السابعة، وفيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين، ثم وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ثم كلمه الله كفاحا، ثم لما نزل للسماء السادسة، السماء السادسة صارت نزولا الآن بالنسبة إلى علو الله عز وجل، واضح دليل واضح جدا مع الأدلة الأخرى. فالقصد أن أهل الزيغ يذهبون إلى المتشابه ويتركون المحكم البين الجلي ويستمسكون به ويزعمون أنه دال على ما يقولون. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رأيتم بعدما قرأ الآية إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ثم ذكر المثال عليه. قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب وش الآية وش فيها الدلالة؟ ما فيه إشكال، واضحة جدا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من قال إن أولياء الله عليهم خوف ويحزن؟ في أحد قال هذا؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما علاقته بالشرك؟ ما علاقته بأن تذهب إلى قبر ولي من أولياء الله وتقول يا ولي الله اشفني عافني؟ ما علاقة الآية؟ وإذا قال لك إن الشفاعة حق، لا شك أن الشفاعة حق، وأن الله تعالى أخبر أن الشفاعة له هو سبحانه، قل لله الشفاعة جميعا، وأنها لا تقع حتى يأذن بها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأنه لا تقع الشفاعة إلا لأهل التوحيد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم أهل التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أحق الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهي أصلا ما تنال المشركين. طيب ما فيش الإشكال في كون الشفاعة موجودة؟ أو قال إن الأنبياء لهم جاه عند الله، الذي يقول الأنبياء ليس لهم عند الله جاه كافر أصلا، لأن أنبياء الله هم أعظم الناس جاها على الإطلاق وهم أفضل بني آدم على الإطلاق، ومن قال الأنبياء ما لهم جاه؟ لكن ما المقصود بالجاه؟ أن تأتي وتسأل النبي وتشرك؟ لهم جاه ولهم منزل، هم أكرم عباد الله على الله عز وجل عليهم صلاة الله وسلامه. يقول أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت عامي ما تدري هل هذا حديث أو ليس بحديث، هل هو صحيح أو ضعيف، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، جاوبه بماذا؟ قال بالكلام السابق المحكم،
وقل له الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، يعني مثل ما تفعل أنت الآن في توجيهك لي وأنا عامي هذا الكلام، وما ذكرته لي وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى آخره، هذا أمر محكم، وأن الله تعالى كفرهم بتعلقهم على الصالحين وعلى الأنبياء وعلى الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الأمر محكم بين لا يقدر أحد على تغيير معناه. وما ذكرته أنت لي أيها المشرك من القرآن أنا رجل عامي ما أدري، أو ذكرت له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، لكن أنا عامي وأقطع وأجزم أن كلام الله لا يمكن أن يتناقض، ولا يمكن أن يتناقض كلام الله مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. يقول هذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به. لماذا هو جواب سديد؟ لأنه يقطع حجة المنازع حتى لو لم يفصل في الجواب، لأن المنازع لا يقدر على رد هذا المقدار، لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الله عز وجل، والآيات القرآنية فيه صريحة وجلية. هذا الآن الجواب المجمل. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه المسائل الثلاث لأنه يكررها دعاة الشرك دائما، وأتبع بأمر رابع وهو ما لو أوردوا حديثا نسبوه للنبي عليه الصلاة والسلام قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى العامي هذه الوقاية. مثلها يعطيك مثال آخر، نفسه جاء شيعي وقال معاوية رضي الله عنه فعل، وطلحة فعل، وعائشة رضي الله عنها فعلت، وكان وكان، وش يقول العامي؟ يقول اسمع، أما الصحابة فأثنى الله تعالى عليهم في كتابه وذكر أنهم هم المفلحون والصادقون، وأنهم من يأتي بعدهم أمر بأن يستغفر لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والله عز وجل أخبر أنهم أهل كلمة التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها، وأخبر أنهم موعودون بالجنة، أن الله تعالى قال وكل وعد الله الحسنى، وأخبر أن لكل منهم درجة كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. إذن الصحابة درجات، بعضهم أفضل من بعض، ووعدهم الله تعالى جميعا بالجنة. وما ذكرته لي من خلاف وقع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أو بين عائشة وعلي رضي الله عنه، أو بين طلحة وزبير رضي الله عنهم أجمعين، أنا لا أفهم هذه التفاصيل ولا أعرف هل وقعت أصلا، هذا عامي ولا أدري بتفاصيله، لكن أعلم أن القرآن قد أثنى على الصحابة، وأنا لا أقبل أن تتكلم في معاوية كما لا أقبل من خصمك أن يتكلم في علي، وكل الصحابة رضي الله عنهم عندي عدول، ولا أقبل منك ولا من الخارجين. انظر كيف سد عليه. يقول أما تفاصيل ما فعل وما فعل، هؤلاء بشر منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وكما قال شيخ الإسلام ولقنا تلقين حسن قال هم اجتهدوا فمنهم من أصاب فله أجر ومنهم من أخطأ فله أجر واحد. هذه ممكن يلقنها العامة في مثل شبهات الروافض، وهكذا يعني أشياء كثيرة، يعني يمكن أن يكون فيها جواب مجمل وجواب مفصل. طريقة الشيخ هذه في رد الشبهات طريقة عظيمة جدا، يمكن أن تلقن العام الأسلوب الذي يرد به على الخارجي مجملا ومفصلا، والرافضي مجملا ومفصلا، وهكذا حتى في موضوع التنصير في موضوع الإلحاد يمكن أن يعطى العامة جوابا مجملا، بحيث لو تكلم أحد في مجلس معنا قطعا لا يحل أن يسمع العامة الشبهات وغيره، لكن لو قيلت له شبهة من قبل ملحد أو غيره يستطيع أن يجيب جوابا إجماليا. يقول أما تفاصيل ما ذكرت هذه فأنا لا أعرفها، لكن أنا أجيبك بالجواب الإجمالي. يعني هذه الطريقة في رد الشبهات من أروع ما يكون حقيقة في رد الشبهات، إما أن يكون عاميا غير قادر على الاسترسال مع هذا المبطل في المناقشات فتعطيه جوابا عاما من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتترك التفاصيل لأهل العلم، خارجيا رافضيا قدريا متكلما صوفيا خرافيا أيا كانت طريقته، فتعطيه الجواب المجمل. والجواب المفصل هذا لو قدر العامي عليه وتمكن من تفهمه وحفظه جيد، لكن الغالب أن العامة لا يتمكنون منه، فيكون هذا الجواب المجمل فيه ما يكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى الشبهة الأولى،
قال وأما الجواب المفصل نبي عندك
إيه لسه شبهة أن من أقر بتوحيد الربوبية.
نعم. وش بعد قوله وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم؟ يعني عندكم زيادة في
الشبهة الأولى.
لا هذا ترتيب يا شيخ، ترتيب من لا ليس في الكتاب، هذا ترتيب من نفس الطابع، يعني الطابع صار يرتب الشبهات يعني حتى يعرف الشبهات 13 تقريبا التي فأراد أن يرتبها، لكن الشيخ رحمه الله كلامه مسترسل أما جواب مفصل، هذا يعني كالعنوان يعني أراد أن يضع عنوان. ليت تنتبهون في الحالة هذه إذا أراد أحدكم أن يحقق كتابا وأراد أن يبين كيف يفعل، وين يكتبها؟ لا في الحاشية، اكتبوها في الحاشية دائما. لماذا؟ لأنه قد يظن أن هذه نسخة، فإذا أردت أن تضيف على كتاب تحققه شيئا اجعله في الحاشية دائما. الحواشي لك أن تكتب فيها ما شئت، حتى في المخطوطات تجدهم يكتبون في الحاشية، إذا أدخلتها في الصلب قد يظن أنها من نفس كلام المصنف، والمصنف رحمه الله تعالى ما رتب هذا الترتيب إنما ذكرها. فإذا أردت أن ترتب جزاك الله خير لا بأس، تجعلها في الحاشية. الحاشية المقصود بها إما أن تكون في الأسفل، لكنها إذا أردتها عنوانا بجانب الموضع تجعلها هنا في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى. نعم، فتقرأ مباشرة دون هذه.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما
الآن تقدم. بدأ رحمه الله تعالى بذكر الجواب المفصل. الجواب المفصل يعني أنه سيورد شبهات هؤلاء ويتتبعها واحدة واحدة، هذا معنى الجواب المفصل. الشبهة الأولى هذه واضحة جدا من الكلام السابق الرد عليها، أنه نفس كلام المشركين السابقين الأولين. يقول في بيان ما يريدونه، يقول نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. وش فهمتم كلامهم هذا؟ أن الشرك هو إيش؟ في الربوبية، هذا معنى ما هم يظنون أن الشرك في الربوبية. يقول نحن لا نشرك، والدليل أننا لا نشرك أننا نقول إن الله هو الذي يخلق ويرزق. طيب وكفار قريش ماذا قالوا؟ قالوا نفس الكلام، قال لا يخلق ولا يرزق إلا الله عز وجل، والآيات كثيرا يعني ما ذكرناها وموجودة واضحة. إذن الإشكال عنده في إيش؟ في فهمه للشرك. ولا سيتكلم الشيخ معه يقول ما معنى الشرك، ما معنى الشرك الذي تتحدث عنه؟ إذا قال نحن لا نعبد إلا الله، قال ما معنى العبادة؟ لأن هذه ذكرها في البداية، ذكر مسألة المصطلحات، ولا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد لا يعرف العبادة، فبناء عليه ذكر هذا. ولذا يقول نحن لا نشرك، نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفع ولا ضر فضلا عن عبد القادر، عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أو غيره، لكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه ومقام عند الله تعالى ومكانه، وأطلب من الله بهم. فجاوبهم ما تقدم، وهو الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه. في هذا الجواب بيان أنه لا فرق بين المشركين المتقدمين والمشركين المتأخرين، كلهم يقر بتوحيد الربوبية. إذا توجه لشيء من العبودات قال أعلم أن ذلك لا يتحقق لي إلا بإذن الله، بل ذكر ابن تيمية مسألة مهمة في درء التعارض، أن عباد الشمس والكواكب منهم من يقول أنا وإن توجهت بالعبادة للشمس والقمر فلست بمشرك، لأني أعلم أنها لا تدبر الأمر بل الذي يدبر الأمر الله. في أحد يمكن أن يقول هذا ليس بمشرك؟ مستحيل، ويتعبد للشمس والقمر، يقول أنا أعلم أن الشمس والقمر لا تدبر وأن الله هو الذي يدبرها، فأنا لا أكون مشركا. كذا نقش شيخ الإسلام، يقول نحن لسنا مشركين. لماذا؟ لأننا نقول إن الشمس والقمر التي نتعبد لها لا تدبر الأمر بل الله هو الذي يدبرها، فنحن الآن نتعبد لها مع اعتقادنا أن المدبر هو الله. فلو فتحت مسألة المدبر هذه أنها لا يقع الشرك بمن يشركون في القبور، انفتحت مسألة عبادة الشمس وعبادة القمر. وذكر شيخ الإسلام في الدرء وأن من هؤلاء من يقول نحن وإن تعبدنا، يعني عباد الكواكب نسأل الله العافية والسلامة، يضعون لها كل يوم فيه عبادة لأحد الكواكب، يلبسون لباسا معينا ويمارسون طقوسا معينة لمثلا كوكب الزهرة، من الغد عطارد ويلبسون لباس معين ويتعبدون بعبادة معينة ويجعل لها مثل مساجد، كرم الله المساجد، يعني مثل مواضع يتعبدون لها. الآن تعبد الكواكب كأنك قوم إبراهيم، قال لكن أنا أعلم أن الله الذي يدبرها. طيب ماذا تقول الآن إذا قالك هذا الكلام؟ قلت أصحاب القبور نحن نتقرب لهم، نذبح وننذر وندعوهم، وهم لهم جاه ومنزلة عند الله عز وجل، لكن نقول إن ليس هم الذين يدبر الأمور، بل الله يدبر الأمر. قال ما الفرق بيني وبينك؟ ما في فرق، لكن أنا وضعتها للشمس والقمر وأنت وضعتها للقبر، ما في فرق بيني وبينك. إذن مسألة الاتكاء على قضية أنه لا يقع الشرك إلا إذا اعتقد التدبير، هذه ستفتح الباب حتى لمن؟ لكفار قريش. وهذه قال العلامة السسواني المحدث الهندي رحمه الله تعالى، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، قال لو كانت القضية قضية التدبير أنه لا يقع الشرك إلا إذا اعتقدت التدبير، فكفار قريش يعتقدون أن التدبير بيد الله عز وجل، وأن هذه الأصنام كما نبهناكم هي منصوبة أصلا على صور أنبياء وصالحين وملائكة. فإن فتحت الباب بأن هذا لا يكون الشرك به إلا إذا اعتقدت التدبير، فافتح الباب لمشركي قريش. وفي هذه الحالة وش يكون قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ ما يكون في محله. وش يكون معنى تسميتهم في القرآن بالكفار والمشركين؟ ما يكون في محله. لماذا؟ لأنهم يعتقدون التدبير بيد الله عز وجل. قلنا لكم يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري، يريش ولا يعوق، الله الذي يبري ويدبر الأمور سبحانه وتعالى، وليس يعوق الذي نعبده مالك بن نمط الهمداني وهكذا. ونقلنا لكم قول ما رواه الطبري رحمه الله تعالى أن مشركي قريش قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن هذه الأوثان لا تخلق ولا ترزق ولكنها تشفع لنا. الآن إذا فتحت الباب لمن يقول هذه المقالات في أهل القبور وقلت إنهم لا يشركون لأنهم يعتقدون أن التدبير بيد الله، انفتح الباب في عباد الشمس كما ذكر شيخ الإسلام في الدر، وانفتح حتى لكفار قريش لأنهم يقولون إنا نعتقد أن التدبير بيد الله عز وجل. إذن الإشكال في صرف العبادة لغير الله، وهذا هو المخالف لمعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. أما تقول أنا لست بمشرك والدليل أني أقول إن الله يخلق ويرزق، يعني يظنك أن أبا جهل يقول إن الذي يخلق ويرزق هذه الأوثان؟ أبداً، هم يعتقدون أن الخلق والرزق بنص القرآن والتدبير أنه لله، ومع ذلك سماهم الله تعالى بالمشركين. نعم.
قال رحمه الله تعالى فجاوبه بما تقدم هو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقلون بما ذكرت، ومقلون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت،
وقرأ ما ذكر الله في كتابه
ووضحه،
لعلها ووضحه، لعلها احتمال يعني اقرأ عليه هذا ووضحه له، يعني هذا الكلام واضح، يعني مما تقدم الكلام السابق في أول كتاب إلى هذا الموضع جلي في جواب الشبهة الأولى. نعم.
فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟
هذه طريقة رخيصة جدا جدا، طريقة عقيمة للغاية، فيها استدرار للعواطف ومحاولة إظهار الموحد بأنه جلف لا يعرف حق الأنبياء وأن يجعلهم كالأصنام. يقول إذا قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ وش ترد عليه؟ أصلاً الأصنام وضعت على تماثيل الصالحين، وتماثيل على أنها للصالحين وللأنبياء والملائكة، نص على هذا غير واحد من أهل العلم، ابن تيمية وابن القيم وابن كثير كلهم يقول أصلاً هذه منصوبة، فعادت المسألة إلى عبادة الصالحين والملائكة من جديد. ثم هذا الأسلوب الرخيص هذا، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناماً؟ في أحد يقول الأنبياء أصنام؟ والله ليقتلنه المسلمون رفساً بالأقدام، ما يجرؤ أحد يقول هذا الكلام في الأنبياء، من يقول إن الأنبياء أصنام؟ لكن تهويل هكذا، أنتم لا تعرفون قدر الأنبياء وقدر الصالحين، ويحاول أن يجعلك في نطاق ضيق، تقول لا أنا ما أقول هذا الكلام، حتى تظهر بمظهر الضعف. تقول الأسلوب الرخيص هذا ليس أسلوبا وليس طريقة، وهذه الطريقة طريقة كما قال تعالى حجتهم داحضة. فهذا الأسلوب في قولك تجعلون هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، أولا الآيات نزلت في العموم، من يعبد الأصنام، من يعبد الأصنام التي هي أصلاً على صور الأنبياء والملائكة، من يعبد الأصنام، من يعبد الصالحين، من يعبد الملائكة، جاءت الآيات فيها عامة. فهذه الطريقة مجرد استثارة للعواطف، يقول جاوبهم ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء،
الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
هذا من هم؟ أولياء لله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. هؤلاء ناس صالحون، هؤلاء الذين تدعونهم أنتم هذا حالهم، هم صالحون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وأنتم أيها المشركون ماذا تفعلون؟ تدعونهم. ذكر المفسرون في المراد بالآية أنها نزلت، منهم من يقول إنها نزلت في من كانوا يعبدون الأحبار والرهبان الصالحين ممن قبلنا ومضوا على التوحيد، ثم جاء من بعدهم فعبدوا الأحبار والرهبان لصلاحهم، يعني مثل ما فعل المشركون تماما، ذكر هذا بن إسحاق. ومنهم من يقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري إن صنفا من الإنس كانوا يعبدون صنفا من الجن، فأسلم الجن واستمسك الإنس بعبادتهم بعد أن أسلموا، فصار الجن من الصالحين واستمسك أولئك بهم. فيقول الشيخ الآن أنت حين تقول هذا الكلام أنت تعلم أن الكفار يشهدون لله تعالى بالربوبية وأنهم لم يقصدوا أصلا إلا الشفاعة، إنما تريد أن تفرق بين فعلك وفعلهم. فالكفار منهم من يعبد الأصنام، من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء، ثم ذكر الآيات الدالة على أن منهم من يدعو الأولياء، ومنهم من يأتي يذكر لك الآن من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو الأنبياء، ومع ذلك كلهم كفار وكلهم مشركون. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له عرفت أن الله كفر عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم.
هنا انتقل لما دحضت شبهته إلى شبهة أخرى لعجزه عن الجواب، لا يستطيع أن يقول إن الآيات القرآنية ليس فيها عبادة الملائكة أو عبادة الصالحين أو عبادة الأنبياء. فلما بين له أن الفارق الذي ذكره بينه وبين المشركين أنه غير مؤثر انتقل إلى قوله الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر. لما عجز عن الجواب الذي اتضح له بالنصوص انتقل إلى كونه يجزم أن النفع والضر بيد الله لكنه يريد الشفاعة من الأولياء ومن الأنبياء ومن الملائكة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
هاتان المسألتان منصوصتان في القرآن، العجب والله ممن يقرأ القرآن من هؤلاء المشركين وربما كان كما قلنا حافظا له ثم يحتج بنفس حجة المشركين. لذا قال ابن كثير عند قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، قال ابن كثير كلاما يكتب بماء الذهب، قال هذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، يعني استمرت سبحان الله هذه شبهة المشركين الأوائل واستمرت مع المشركين المتأخرين، دائما يرددون هذه ما نعبدهم إلا يقربونا، تارة يقول يقربونا وتارة يقول له جاه وتارة أيا كان التعبير. فالقدماء والمتأخرون هذه هي شبهتهم إلى اليوم، يقول نريد أن يقربونا. قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، قلنا إن البغوي والطبري يقولون تقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون، يعني الله تعالى يذكر قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهكذا قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، يقول أرأيت أنت الآن نفس الكلام الذي تقوله قد قاله المشركون قبلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابي وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
وهذا الذي نقول الشبهات رد عليها في القرآن وفي السنة. يقول لك أعظم الشبهات التي دائما تدور عليها كلام يدور عليها كلام المخرفين هؤلاء هي هذه الشبهات الثلاث، وهي شبهات من حيث هي داحضة كما قال تعالى حجتهم داحضة، لكن يتفاوت الناس في التعاطي معها. منهم من لا تؤثر فيه أدنى تأثير وهم أهل العلم، كما ذكرنا من موقف القاسم محمد رحمه الله تعالى من شبهات أهل الباطل، وصنف لا يعرف الجواب عليها لكن لا تؤثر فيه. يقول كوني لا أعرف الجواب لقصور علمي لا يعني أن الشبهة صحيحة، بل اليقين عندي أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، وما أورده علي هذا أنا متأكد أنه باطل لا أرفع به رأسا، وهذا صنف موفق. الصنف الثالث من تؤثر فيه الشبهة لقصور علمه وضعف بنيته العلمية، فمع كونه يقر بأنه ليس من أهل العلم إلا أنه يتضعضع، فيقال له لماذا لم تؤثر الشبهة في العالم وأثرت فيك؟ السبب هو جهلك، لا أن الشبهة من حيث هي قوية. بكل حال الأمر كما قال الشيخ محمد، هذه الشبهات الثلاث هي أكبر ما عندهم، وجوابها بحمد الله تعالى في القرآن، وإذا كان جوابها في القرآن فلا تنطلق في الجواب عليها إلا من القرآن. إياك يكون منطلقك في الجواب عنها من القرآن، لأنه لا يمكن أن تكون حجة أعظم من حجة الله عز وجل. ثم تفاصيل أخرى ترد عليهم فيها ما فيه إشكال، لكن ليكن المنطلق هو هذا وهو الأساس، أن هذه المقالة التي قلتها أنت هي مقالة المشركين المتقدمين، وقد حكم الله بأنهم مشركون وأنهم من أهل النار، وأنت الآن تردد نفس شبهات المشركين مع أن الله تعالى دحضها في كتابه. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم ليس بعبادة، فقل له
أنت. الآن بدأ في تغيير المصطلحات الشرعية مرة ثانية، يعني حتى لا يحكم عليه بالشرك بدأ في تغيير المصطلح نفسه، هو حاول تغيير المصطلح في الشرك فرد عليه، بدأ الآن في تغيير معنى العبادة. يقول دعاء غير الله ليس عبادة، بما يرد عليه؟ مرة أخرى ننطلق من أين؟ من القرآن في قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن، ما قال عن دعائه، قال عن عبادته. وقال عز وجل في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون. كيف تقول أن الدعاء ليس عبادة والله يسميه عبادة في القرآن؟ الله يسميه بنص القرآن عبادة، والآيات في هذا كثيرة الحقيقة. إذن قوله دعاء غير الله ليس عبادة من أسخف الشبه. كيف لا يكون اللجوء والدعاء عبادة وقد سماه الله عبادة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبادة في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. يعني قوله الدعاء هو العبادة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، كما أن عرفة أعظم ما في الحج فكذلك الدعاء. ولهذا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قيل له: الدعاء نصف العبادة، قال: الدعاء هو العبادة كلها. يعني عظمة. ولهذا لو تلحظ أكثر ما يفعل الموحدون من العبادات ما هو؟ الدعاء. وأكثر ما يفعل المشركون نفس الشيء الدعاء. فالدعاء فارق كبير بين الموحد وبين المشرك. كيف يقال الدعاء ليس عبادة؟ وأنت الآن حين تأتي وتسجد لله وتتضرع وتهمل دموعك وتبول الأرض ماذا تفعل؟ يقول: أدعو الله. الآن كل هذا مو بعبادة؟ كل هذا الفعل ليس عبادة؟ هذا مثل إيش؟ مثل قول المرجئة إن العمل ليس من الإيمان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شاطر الإيمان، نصف الإيمان. ما شاء الله صار العمل، كيف العمل لا يكون من الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا العمل نصف الإيمان؟ كيف يكون نصف الشيء ليس منه؟ يعني نصف المسجد هذا ما له أحكام المسجد، تدخله الحائر ويعني يمكن أن يباع فيه ويشترى، النصف الثاني هذا حكمه المسجد، كيف يكون هذا الأمر؟ إما أنه مسجد واحد بحدود واحدة، وإما أنه لا يمكن أن يكون نصفه هذا غير نصفه هذا. الطهور شطر يعني نصف الإيمان. ثم تأتون وتقولون العمل ليس من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عمل بأنه نصف الإيمان. فكذلك الحال حين يأتي ويقول إن الدعاء ليس عبادة. لماذا يقول ليس عبادة؟ حتى لا تقول إنك صرفت العبادة لغير الله. الله تعالى يقول: إن تدعوهم، واحفظ هذه الآية، احرص على أن تحفظ هذه الآية، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. بدأ الله بذكر إيش؟ الدعاء. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ ما قال بدعائكم، قال بشرككم، لأن دعاهم إيش؟ شرك. بنص القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون، كان المتوقع أن يقال بدعائكم، لكن لبيان الله الذي هو أعظم البيان قال يكفرون بشرككم، لأن الدعاء لغير دعاء غير الله تعالى شرك. واحفظ الآية الأخرى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكفرهم بدعائهم غير الله وحكم عليهم بالشرك بدعائهم غير الله. فكيف تقول إنه لا يكون الدعاء عبادة مع قوله قطعا أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، مع قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ فكم هي ضعيفة هذه الشبهة التي تناقض هذه النصوص الجلية. ولهذا قال الشيخ كما سيأتينا يقول أطلب منه أن يبين لك ما معنى العبادة، لأنه أصلا ما يعرف العبادة، هذا الكلام كلام شخص لا يعرف العبادة. وعلى هذا فهذه الأدعية والقنوت وغيره ليس عبادة. إذا قلت ليس عبادة معنى ذلك أنها لا تكون عبادة لا لله ولا لغير الله، أما أن تقول لله هي عبادة وإذا صرفت لغير الله لا تكون عبادة، هذا مستحيل هذا الكلام. إما أنها عبادة وهي كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وإما أنها ليست عبادة لا لله ولا لغير الله، وهذا لا يستطيع أحد أن يقول، حتى من المشركين ما يستطيع أن يقول إن دعاء الله ليس عبادة، دعاء الله، لكنه يقول دعائي لغير الله ليس عبادة. طيب إذن دعاءك لله ماذا يكون؟ لا بد أن يكون ليس عبادة، فإما أن يكون عبادة لله وصرفته لغير الله، وإما إن قلت إن دعاء غير الله ليس عبادة إذا ليس الدعاء عبادة، فتصادم هذه الآيات القرآنية الجلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، فإذا قال نعم فقل له بين لنا هذا الفرض الذي فرض الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها.
لا شك هذا الذي يتكلم بهذا الكلام ما يعرف العبادة، الذي يقول الدعاء ليس عبادة لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها، لأنه أتى إلى أعظم العبادة الذي قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال الدعاء ليس عبادة. دائما يا أخوة الأشياء المنصوصة في القرآن وفي السنة إذا جاء قول يخالفها فهو على أشد ما يكون من الضعف والباطل. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ويقول الدعاء ليس عبادة، مباشرة هذا كلام باطل. مثل ما قلنا قال الله تعالى في الصحابة أولئك هم المؤمنون حقا، يأتي الرافض يقول هم الكافرون حقا، الكافر أنت بنص القرآن مكذب القرآن. الله يقول المؤمنون حقا وأن تقول كافرون حقا. الله يحكم على قلوب الصحابة بالزكاء فيقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، وأن تقول قلوبهم قلوب منافقين، حين تصادمون النصوص هذه المصادمة فأنت مثل من يضرب في جبل بل أشد، لا يمكن أن تزحزح الجبل. فحين تأتي لتقول إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء ليس من العبادة، معنى ذلك أنك لا تعرف العبادة، فإشكالك عميق. لماذا؟ لأنك لا تعرف العبادة، وليس الإشكال في مسألة الدعاء فقط، معنى ذلك أنك لا تعرف العبادة، فنحتاج أن نعرفك بالعبادة. وأحسن من عرف العبادة من المتقدمين من هو؟ قطعا العلماء متقدمون دعائنا يا أخوة. هذا الكتاب الجليل كتاب الرسالة للشافعي احرصوا عليه، عرف العبادة تعريفا من أروع ما يكون، وهو كأنه مختصر لتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول رحمه الله تعالى في تعريف العبادة: وابتلى الله طاعتهم بأقوال وأفعال وترك. يا له من تعريف عظيم. ابتلى الله يعني امتحن الله العباد بقول وبفعل وبترك. القول واضح، الأقوال، الأفعال واضح، والترك مثل 4 أيام إن شاء الله أو 5 يدخل عليك شهر رمضان، ماذا تفعل في رمضان؟ أنت الفعل الذي تفعله في الصيام ما هو؟ هل أنت تفعل شيئا أو تمسك؟ إذا أنت في رمضان تترك، هل رمضان داخل في حد العبادة ولا لا؟ إذا دل على أن الترك لله عبادة، كما أن الفعل لله عبادة والقول عبادة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بتفصيل في تعريفه للعبادة. ما تعرف شيخ الإسلام؟ اسم جامع. بدأ أول شيء باسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا نفس كلام الشافعي سبحان الله. والعجيب الغفلة عن تعريف الشافعي في الرسالة، تعريف الشافعي في الرسالة، والرسالة فيها نفائس عقدية، ويعني من قرأها وشرحها سيجد من النفائس العلمية الشارح وللطالب شيئا عجيبا شرحناه لا الحمد لله الآن في آخره بفضل الله ومنته، نفائس من العلوم وتعرف أصول الفقه الحقيقية. أصول الفقه الحقيقية أول من صنف الأصول الشافعي رحمه الله تعالى. على كل حال إشكال هذا الشخص أنه لا يعرف العبادة، الآن انتقلنا من إشكال في الكلام معه في الدعاء إلى إشكال أنه لا يعرف العبادة، يقول فإنه لا يعرف العبادة فبينها له بقولك. لا
فبينها بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى، فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة.
نعم يقول تعالى هات آية قوله تعالى ادعوا ربكم، قل هذه الآية ادعوا ربكم، هل دعاؤنا ربنا عبادة أو لا؟ لا بد أن يقول نعم، لا بد أن يقول دعاء الله عبادة. طيب فإذا أخذت هذا الدعاء وصرفته لغير الله ماذا يكون؟ يكون شركا. مثل تماما يا إخوة الأضاحي، الأضاحي يفهمها الناس ويفهمها الجميع أنه إذا جاء يوم العيد أننا نذبح لله، تقول لتفهم الناس الذين يقعون في الذبح لغير الله، طيب الأضاحي هذه عبادة لله ولا لا؟ يقول لا. طيب والذي تذبحه عند القبر ما هو؟ أرأيت أنك تصرف العبادة لغير الله؟ لأن إذا كانت الأضحية عبادة فمعنى ذلك أنك لا تصرف الذبح لغير الله عز وجل. كيف تذبح لصاحب القبر وأنت تضحي تتقرب إلى الله عز وجل في يوم العيد؟ إذن الأضاحي بالذبح هي عبادة، فإذا ذبحت لغير الله تكون قصرت العبادة لغير الله. ادعوا ربكم، ألست تدعو الله أنت؟ ألست تدعو بأن يغفر الله لك، بأن يشفيك، بأن يرزقك؟ يقول بلى. هل هذا عبادة؟ يقول عبادة. فإذا دعوت غير الله ماذا يكون؟ ما يستطيع أن يقول ليس عبادة، لأنه إذا أقر أن دعاء الله عبادة فلا بد أن يكون إذا دعا غير الله يكون قد صرف العبادة لغير الله عز وجل. جاء وقت ال شيخ شريف. طيب كم بقي على الأذان؟
تقريبا 25 دقيقة.
طيب نعطي الأخوة راحة أجل، بس يبدو هذه أسئلة ولا لا؟ هذه عليها يعني جوائز هذه؟ طيب أجل الشيخ تختار أنت ونوع الجنسيات. بسم الله يا رب عفوك يا الله. ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ بس بهدوء يا أخوة، ترفع اختار الشيخ نوع الجنسيات. الدعاء هو العبادة صحيح. نعم. ما معنى الجواب المجمل؟ الجواب المجمل الجواب العام، الجواب العام. طيب الجواب المفصل ما معنى المفصل؟ أيوة يعني يذكر الشبهة هو نبي نعطيك الجائزة. طيب لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمر الشرك وخطره وأمر الربوبية قال أفادك فائدتين، ما هما؟ نعم اختر الشيخ. نعم أحسن. يا رب يعفوك. ما معنى لا إله إلا الله؟ نعم بسم الله. الشيخ الذي ذكرنا أنه كان يبغض هذا الكتاب ويسميه بجمع الشبهات ثم هداه الله إلى الحق ووضع فيه منظومة أثنى على الكتاب، ما اسمه؟ ابنه؟ لا أسناني من السعودية هو. حطيت التونس. سبحانك الله. أخاف المغرب هذه ولا الآن؟ الآن هي الآن. طيب يا رب عفوك. ذكر الشيخ صنفين من العامة، صنفين من العامة. الأول من هو؟
أن يكون متسلحا.
أيوة.
بما يمكنه من الرد على.
أحسن. والثاني. نعم.
النوع الثاني من ليس له سلاح.
أحسن. ما الدليل على أن نوحا أول الرسل؟ سنت. طيب نفس السؤال، الدليل من السنة، من السنة. دعوا الرسل أهل. بارك الله فيك.
خلاص اتصرف فيهم ان شاء الله.